سؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سابقا. مرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، وحيا الفريق العامل معكم، وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
بارك الله فيكم. أرحب أيضا بزميلي الذي ينقل هذه الحلقة بلغة الإشارة الأستاذ حسن بن محمد الحلافي. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة، وعبر أيضا واسم الجواب الكافي. معالي الشيخ، وردتنا عدة أسئلة في تويتر. رحاب تسأل تقول: في عام 1439 و 1441 و 1442 لم أستطع الصوم بسبب مرضي وأخذ الأدوية، أريد الاستفسار هل أقضي الصيام فقط أم علي كفارة مع الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نسأل الله للأخت السائلة ولكل مريض الشفاء. ومن المعلوم أن المريض إذا أفطر بسبب المرض فيتعين عليه القضاء، والأصل في القضاء أن يبادر إليه، ولكن قد يعرض للإنسان عارض لا يمكنه من القضاء. ولم تبين الأخت السائلة سبب تأخيرها القضاء، فإذا كان التأخير لعذر إما لاستمرار المرض أو لمانع من الموانع فإنها تقضي فقط ولا حاجة إلى الإطعام. وأما إن كان التأخير لغير عذر وإنما هو تكاسل وتسويف فإنه يحسن بها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء إذا تيسر لها ذلك. وإذا كان هذا يشق عليها فإنه يكتفى بالقضاء على ما ذهب إليه كثير من العلماء.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هناك سؤال من الأخت حبيبة تقول أنها وضعت تاتو على يدها وهو شبيه بالوشم، وله سنتان تقريبا الآن في يدها، عبارة عن كلمة مكتوبة في كفها، فتقول: هل صلاتي مقبولة خلال هذه السنتين؟
الوشم وما في حكم الوشم منهي عنه، بل لعن فاعله، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يستخدم الوشم ولا ما في حكم الوشم كالذي سألت عنه الأخت السائلة. ولكن إن كان يمكن أن يزال فإنه تتعين إزالته ولو كان ذلك بعملية جراحية خفيفة، وإن كان لا تمكن إزالته فالإنسان يستغفر الله عما كان منه، وسواء أزيل أو لم يزل لمانع أو لغير مانع فإن ذلك ليس له أثر على صحة الصلاة لا من قريب ولا من بعيد.
نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال مبارك من الرياض، حياك الله مبارك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
الله يسعدك، كان عندي سؤالين للشيخ.
سم.
بس السؤال الأول، يعني أثناء ليلة الجمعة ويوم الجمعة يعني أكثر حالات واتساب كلها صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه.
فالبعض يرى يعني ناقشني يقول أن هذه توحيدها ربما تكون البدعة.
إنه؟
فما أدري. يقول هذا ممكن يصير يعني.
إنه تحديدها على يوم الجمعة يعني تحديدها.
نعم. نعم.
طيب.
فالناس غالب الناس.
يوم الجمعة وليلة الجمعة.
نعم. إيه نعم. الثاني. بدون النظر إلى هذا. السؤال الثاني، من يرى يعني بعض الناس مثلا أو بعض شخص معين أنها يعني أكل أموال الناس بغير وجه حق أو أنه يظلم الناس يعني في نفس الوقت أنه يدعو إلى الله عز وجل ويضحى واتساب أمر معروف كذا ونهي عن منكر، فهل يؤجر على الأمر هذا أو يمنع عمله؟
واضح سؤالك
السابق.
شكرا يا مبارك. معنا عاصم من الرياض، تفضل عاصم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، بارك الله فيك، هل يجوز صلاة النبي أثناء خطبة الجمعة؟
الصلاة
يعني إذا الإمام طال حديث.
جميل ممتاز. في سؤال ثاني؟
وبي الله أنتم رقم الشيخ، عندي سؤال خاص.
أبشر، تواصل مع الكنترول إن شاء الله. معنا أبو عبد الرحمن من الدمام. أبو عبد الرحمن من الدمام. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يعافيك. بالنسبة للحافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعي الثلاث، يعني إذا سألت الله فأسأل ثلاث.
إيه؟
هل السؤال يكون قبل الصلاة أو قرب بين وقت إجابته في نفس اليوم؟ أو لو سأل الشخص مرة واحدة يعني في نفس اليوم مثلا في الثلث الأخير أو بين الإقامة يكفي هذا يعني يطبق عليه الإلحاح؟
يعني قصدك انه هل الثلاث مرات هذه يعني مطلوبه او انه يكفي يكتفى بدعاء؟
لا ما الثلاث، اقصد انا كم مره في اليوم، يعني مثلا الشخص يدعي ثلاث مرات، يعني هل يكفي اذا دعا مره واحده ينطبق عليه الإلحاح؟
إيه؟
او لازم اكثر من مره في اليوم او كل مره؟
طيب ممتاز. في سؤال ثاني.
بالنسبة للسجود الشكر يا شيخ، لو أجر الشخص يعني ساعة أو ساعتين كذا، يعني هل في شيء؟
واضح واضح. في سؤال آخر.
بارك الله. شكرا جزيلا.
شكرا. في عبد الإله من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
في هذا عم الوالد رحمة الله عليه توفي، وعصبه الوالد وأعمامي.
إيه.
وتوفي الوالد رحمة الله عليه وأعمامي كلهم رحمة الله عليهم. الآن المال، مال اللي عصب، هل يقسم على الورثة الآن؟
مال ماذا يا شيخ؟
مال اللي توفي وورثها أبوي تعصيبا.
طيب مال الإرث.
مال الإرث.
طيب.
اللي متوفى تعصيبا. طيب هل يقسم على حسب مثلا على الوالد وأعمامي أو يقسم على ورثتهم الآن حسب أعدادهم؟
لأنه لم يقسم من البداية.
اي نعم. لا هو لا، في اجارات تجي تطلع، اجارات تطلع
طيب اجارات.
الله يكرم.
طيب شكرا. ام علي من مكه، تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، تفضلي.
يا شيخ، فيها رجل في رجل قبل يوم رمضان، قبل يوم رمضان بيوم جاي من هو من هالمكه، لكن ساكن في الرياض، شغله في ساكن فيها ينبع، شغله في ينبع.
إيه.
جاء آخر يوم من شعبان.
إيه.
ولو يعتمر لكن ما مضى على الميقات ولا أحرم. دخل مكة، ويوم دخل رمضان النهار السبت، وجاء يوم الجمعة ورمضان السبت.
طيب.
خرج من مكة، خرج من الحل في مكة واعتمر.
طيب. هو سكن وين؟ هو سكن وين اساسا؟
هو سكن في ينبع.
في ينبع.
هو من اهل مكه، لكن
من اهل مكه لكنه سكن في ينبع. طيب واضح.
ايوه. والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
في حرمه يعني عندها حساسيه في صدرها، وعندها دائما يا بلغم كثير يخرج من صدرها.
طيب.
في تحرك ايدها في الصلاه تخرج البلغم هذا.
طيب.
وكيف يعني صلاتها صحيحه ولا؟
طيب واضح السؤال.
يعني تحرك كثير والله يعطيك العافية
خير. شكرا. طيب فضيلة الشيخ مبارك من الرياض سأل عن أنه يعني في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة تكثر الرسائل عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل تحديد يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة بهذه الوصايا المتكررة هل يعتبر نوع من البدعة؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل يوم الجمعة وقال أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، ولذلك فإن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، والتذكير بذلك عن طريق وسائل التواصل التي هيأها الله في هذه الأيام أمر طيب، لأنه من باب لفت انتباه الناس وتذكيرهم بذلك، ولا يعتبر ذلك نوعا من البدع، لكن التذكير بالمواسم وما يشرع فيها أمر مطلوب بالنسبة ليوم الجمعة ولغيره من الأيام، على ألا يبالغ في هذا لأن البعض يبالغ مبالغة كبيرة.
نعم أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول البعض يعني عرف عنها أنه مثلا يأكل أموال الناس بالباطل وهكذا، وأيضا يدعو أحيانا يدعو إلى الله يرسل بعض المواعظ والأشياء هذه ويطلب نصيحتكم لذلك.
هذا وأمثاله ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء لا شك أنهم على خطر، والواجب على الإنسان أن يتقي الله في أموره كلها وأن يحرص كل الحرص على أن يكون ملتزما بالأوامر منتهيا عن النواهي في صغير الأمور وكبيرها، فعلى هذا الشخص وأضرابه يتقوا الله وألا يأكلوا أموال الناس ولا يرتكبوا أي محرم من المحرمات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأما قيامهم بالدعوة وموعظة الآخرين فهذا يرجى إن شاء الله لهم التوفيق إذا كانوا صادقين ولم يكن على وجه النفاق، لكن ينبغي أن يكون الداعية مثالا يقتدى به، فلا يأمر الناس بشيء ويرتكب خلافه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ على الإنسان أن يكون أكثر ائتمارا لما يأمر به وأكثر انتهاء عما ينهى عنه حتى يكون قدوة للآخرين يسيرون على نهجه، وإلا إذا رأوا أن أفعاله تخالف أقواله فإنهم لا يقيمون كبير وزن لأقواله بل ربما اتهموه بالنفاق.
نعم أحسن الله إليكم. عاصم من الرياض يسأل يقول أثناء خطبة الجمعة أحيانا الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، فيقول هل المأموم في وقت الخطبة يستطيع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟
يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، كما في الحديث المشهور رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهذا عام للخطبة ولغيرها، ولكن يكون ذلك بصوت منخفض يعني بين الإنسان وبين نفسه، لأنه كما هو معلوم منهي عن الكلام في الخطبة وعن الحركات، بل جاء في الحديث من قال لأخيه أنصت فقد لغى.
نعم أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة في تويتر الأخ صالح يسأل يقول قراءة سورة الكهف من الجوال أثناء تأدية سنة المسجد قبل صلاة الجمعة وتقسيمها على تسليمتين أو ثلاث تسليمات، هل يسوغ ذلك ويجوز وأنه يعني يكتفي بها عن يعني وتكون يعني أدى سنة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟
من المعلوم أن سورة الكهف يندب قراءتها في يوم الجمعة على ما جاء في عدد من الأحاديث، والأولى يقرأها الإنسان في غير الصلاة ويجعل ما يقرأه في الصلاة ويعني النوافل من الكهف ومن غيرها، لا نقول أنه لا يقرأ من الكهف لكن يقرأ من غير الكهف ومن الكهف، وكونه يقوم بقراءتها في الجوال وفي أثناء الصلاة أمر لا يحسن لأنه لا تدعو حاجة إليه. صحيح أن القراءة من الجوال أو من المصحف وبخاصة في النوافل أمر سائغ، لكن لا حاجة إلى مثل هذا، قد يحتاج إليه في مثل التهجد في صلاة التراويح، يحتاج الإنسان الذي لا يحفظ أن يقرأ من الجوال أو يقرأ من المصحف، لكن في أثناء السنن فليقرأ الإنسان من حفظه.
نعم أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن من الدمام سأل عن ما يتعلق بالإلحاح في الدعاء، يقول يعني هل الإلحاح في الدعاء هو أن أدعو الله عز وجل ثلاث مرات، أن أكرر الدعاء ثلاث مرات؟ وأيضا يسأل يقول هل يعني هل له حد معين في عدد التكرار لكي يكون الإنسان ملحا في الدعاء؟
مطلوب من الإنسان أن يدعو الله في جميع حالاته ولجميع حوائجه، وتكرار الدعاء خير على خير، وهو لعله من أسباب الإجابة، وليس لذلك عدد معين أو وقت معين. نعم الدعاء يتأكد في بعض الأوقات، يعني يتأكد يرجى قبوله أكثر في بعض الأوقات كما في آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من يوم الجمعة وأثناء نزول المطر وأثناء السفر إلى غير ذلك من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء، وعلى الإنسان أن يلح في الدعاء ولا ييأس وأن يكرر ذلك. وبعض الناس إذا دعا أكثر من مرة ثم لم يجب له فإنه يتكاسل، وهذا خطأ كبير. إنسان عليه أن يكرر الدعاء وأن يلح فيه، والله عز وجل يحب الملح في الدعاء كما ثبت في عدد من الأحاديث.
نعم أحسن الله إليكم. سأل أيضا يقول يسأل عن سجود الشكر، يقول إن يعني إذا مر بحالة تستدعي سجود الشكر هل يسوغ أن يؤجل هذا السجود ساعة أو ساعتين؟
سجود الشكر يشرع عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم، ويحسن بالإنسان أن يبادر إلى السجود حتى ولو لم يكن على طهارة، ولا يؤجل السجود لوقت آخر، لأن وقته وقت حصول النعمة أو اندفاع النقمة.
نعم أحسن الله إليكم. هنا سؤال من أبو عبد الرحمن في تويتر يقول: والدته مريضة بالزهايمر ولا تدرك شيئا، ويبقى عندها بعض المال يخصها زائد عن مصروفها، فهل يحق لي أن أتصدق عنها بشيء منه بالمعروف صدقة غير الزكاة، وعندي ولاية من المحكمة لإدارة شؤونها؟
فاقد العقل بسبب الزهايمر أو غيره، ومن لم يبلغ، هؤلاء لا يتصرف في أموالهم إلا بما يعود عليهم بالنفع الدنيوي من ناحية تنمية أموالهم، ولا يتصدق بشيء من أموالهم باستثناء الزكاة. الزكاة يتعين إخراجها، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: التجر في أموال القاصرين. وكثير من رجال الحديث يرى أن ذلك موقوفا على عمر، وأيما كان فسواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من كلام عمر، فعمر رضي الله عنه ممن يحتج بكلامه، قد جاء في هذا الأثر: اتجروا في أموال القاصرين كي لا تأكلها الصدقة. والمراد بالصدقة هنا الزكاة. وبناء على ذلك فليس للسائل أن يتصدق من مال أمه ما دام أنها قد دخلت في مرحلة الخرف وأنها لا تعقل، وإنما يحفظ مالها لها.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال صلاح من الطائف. صلاح تفضل.
طيب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي سؤال عن معاملات مالية.
سم.
هي أحد المواقع الإلكترونية المتاجر اتفقت بيني وبينهم اتفاق على عرض منتجات عندي على موقعي.
طيب.
بحيث أني ما أمتلك هذه المنتجات، أنا أقوم بعرضها في حال قبل الزبون شراءها تواصل معهم فهم يقومون بإرسالها للزبون.
يعني أنت مسوق؟
قلت له، سألتهم هل امتلك المنتجات؟ قالوا لا، انت ما تمتلكها بس تعرضها عندك الموقع. ما ادري مسوق او اني اكون في حالة تاجر بايع وشاري.
طيب،
تفسر عن هذا الشيء.
تمام.
ثاني شيء، عندي سؤال: احد البطاقات البنكية اقوم باستخدامها للشراء من المحطة من بقالة، كل ما شريت منها عطتني الشركة صاحبة البطاقة هللتين وقت الشراء. يعني شريت بعشر ريال اضافوا لي هللة، شريت 100 ريال اضافوا لي ثلاث هلالات من التشيع ان اشتري بطاقتهم.
نعم.
فهل هذا فيها شيء لو استخدمتها؟
طيب، شكرا يا
فلوس فلوسي، ما اخذ منهم فلوس، الفلوس فلوسي في البطاقه.
صحيح، شكرا يا صلاح. سعود من الدمام تفضل.
الو،
حياك الله سعود، تفضل اسمعنا من الهاتف.
طيب، الحين حساب مواطن.
ايه،
حساب مواطن ما يجيني، يقول انت مجعد ابوك. طيب، أسوي ظلم أجعد واحد ثاني وينزل لي حساب مواطن، هل حرام ولا حلال؟
تبي تسويه عند واحد ثاني وتأخذ أنت الفلوس؟
إيه.
طيب، شكرا يا سعود. أبو عبد الله من الباحة تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله.
مساكم الله بالخير.
حياك الله.
نبغى الشيخ.
إيه، يسمعك الشيخ، تفضل.
أهلا وسهلا، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي عمتي يا شيخ، من يوم ولدته لا تسمع ولا تتكلم. تزوجت وبعد زواجها أنجبت 6 أطفال، بعدها تطلقت من زوجها، فأخذ إخوانها ذهبها وشغلها لها في التجارة.
طيب،
بعد فترة رجعوا لها المبلغ، مبلغ فوق 200، هل عليه من زكاة؟ لأنه لا تسمع تتكلم ولا تميز بعد.
يعني هم تاجروا بالذهب هذا وربحوا منه يعني قرابة تقريبا 200,000 واعطوه اياه.
نعم قال هذا نصيبك من التجارة.
طيب هم ما زكوه خلال السنوات اللي كان يتاجرون فيه؟
الله اعلم ما ادري هم زكوه ولا ما زكوه. هو المبلغ موجود لحد الان.
ايه
بس هل عليه زكاة؟ لان هي ما تسمع ولا تسمع.
طيب ليه ما سألتم اتركها هي ليش ما سألتموهم هم؟
والله انا ما سألناهم لان ما ندري هل زكوه ما زكوه ما
عارف. طيب طيب سؤالك واضح شكرا يا عبد الله. عبد الرحمن من أبها.
السلام عليكم ورحمة الله حياك الله يا شيخ.
وعليكم السلام تفضل.
ودي أسأل الشيخ حكم لبس الكمامات بدل النقاب.
شكرا في سؤال ثاني.
الله عافيك ما قصرت.
طيب أبو أحمد من الليث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضل.
ما حكم صبغة الدقن بالسواد الخالص يعني سواد كله؟
بالسواد.
نعم.
طيب شكرا يا أبو أحمد. طيب فضيلة الشيخ نرجع معالي الشيخ نرجع لسؤال عبد الإله من الرياض يقول إن عم والده توفي رحمه الله عنده عقارات وتأتي إيجارات من هذه العقارات فعم الوالد توفي فأصبح أصبحت الإيجارات لورثته اللي هم والده وأعمامه يقول فيما بعد توفي والده وتوفي أيضا أعمامه جميعا يقول الآن ما زالت الإيجارات تأتينا من تلك الأملاك فكيف نقسمها؟
هذا المال هو للورثة والإيجارات تابعة لأصلها فكل له نصيبه بمعنى أن يقومون بقسمها بالنسبة للمتوفى الأول ويعرف نصيب كل واحد من إخوانه ثم هؤلاء الإخوان الذين وصفهم السائل بأعمامه كل من توفى منهم فنصيبه ينتقل إلى ورثته لأن ورثة كل واحد منهم قد يختلفون عن ورثة الآخر ومن ثم فكل إنسان ينظر إلى ماله نظرة خاصة.
نعم أحسن الله إليكم. أم علي من مكة سألت تقول هناك رجل هو أصلا من مكة ولكنه يسكن في ينبع وحضر لأجل أداء العمرة في رمضان ومر على الميقات ولم يحرم ثم عندما حضر رمضان خرج إلى الحل وأحرم من الحل ثم أدى العمرة تسأل عن جواز ذلك.
يبدو أنه أتى إلى مكة بقصد الإقامة في مكانه هذا بضعة أيام قبل أن يؤدي العمرة لأنها قالت لما جاء رمضان خرج إلى الحل وأحرم منه فإذا كان حينما تجاوز الميقات في مجيئه الأول لم يقصد العمرة وإنما العمرة تكون لاحقة بعد دخول رمضان فلا يجب عليه أن يحرم من الميقات وتصرفه صحيح حينما أراد أن يعتمر في رمضان خرج إلى الحل هذا هو الأصل لأن المقيم بمكة سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل يعني إلى أدنى الحل ويحرم منه.
نعم أحسن الله إليكم. سألت أيضا تقول هناك امرأة عندها حساسية في صدرها ويكثر مثلا منها خروج البلغم وغيره فتقول في الصلاة أنها يعني تتحرك كثيرا أحيانا لأجل إخراج هذا الأمر فهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟
من المعلوم أن كثرة الحركة في الصلاة منهي عنها بل ربما لو تجاوزت الحد المعتاد أدى ذلك إلى بطلان الصلاة لكن هذا إنما هو بالنسبة للحركة التي لا تدعو حاجة إليها والأخت المسؤول عنها شفاها الله هذه تتحرك لأجل حاجة بل ربما يكون ذلك ضرورة ومن ثم فليس عليها شيء في هذه الحركة ما دام أنها ليست ضربا من أضرب العبث.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نستأذنك ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نحن في الجزء الثاني من الجواب الكافي. ضيفنا هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سابقا. مرحبا بكم معالي الشيخ من جديد. وصلنا إلى سؤال الأخ،
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين.
وصلنا إلى سؤال الأخ صلاح من الطائف، يقول عنده متجر إلكتروني أي صفحة باسمه يعني، ويعرض فيها منتجات لمحلات أخرى هو لا يملكها وإنما يسوقها على الناس، وعندما تباع يأخذ نسبة من بيع هذه المنتجات، ويسأل عن حكم ذلك.
يبدو أن دور الأخ السائل هو ما يعرف بدور السماسرة أو الدلالين، وهذا مستقر منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا، أن من يقوم بذلك يأخذ عمولة على ما يقوم به، وهو ما يعبر عنه بالسعي، فليس في ذلك بأس.
طيب، نأخذ اتصال من أم عبد الله من الرياض. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله فيك. بس أنا في المدرسة أول ما يشوفون الطابور
إيه؟
عشان ينتظم الطابور نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يصيروا الطلاب يجاوبون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه؟
بعدين يقول يلا دعاء الصباح، يقولون اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بدل يبدو أن النشيد وطني.
نعم.
فهذه الحركة أنا سويتها في كم مدرسة أنا انتقلت إليها، لكن فاجأت العام إن وحدة تقول هذا بدعة.
لأنها جماعية تقصد يعني؟
لا جماعية.
طيب، إيه؟ عندك سؤال ثاني؟
قلت هذا من نوع من التعليم من الأذكار الصباح، ومن يبدون يومهم في الصباح، بس كانت لا بدعة، وخفت أن يكون بدعة عاد أخذ اسم.
طيب، نسأل الشيخ إن شاء الله، ولكن عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا.
شكرا يا أمها. أبو محمد من الباحة.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
إن الله يوفقك يا أخي.
إيه سلمك. تفضل.
في سؤال عندي، بعض الناس في صلاة الجمعة قبل الخطبة يصلي بارك الله فيك حتى دخول الإمام.
إيه.
هذا ما هو وقت الزوال يعني ممنوع الصلاة، الصلاة فيها الظهر غير مسموح.
طيب واضح. عندك سؤال ثاني؟
سعدك الله. شكرا.
شكرا بارك الله. سعد من خميس مشيط تفضل.
معك
تفضل. سعد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل.
عندي سؤال. الله
سم،
في عندي شقة عرضتها في احدى التطبيقات.
ايه.
تاخذ عمولة مقابل اعلان.
ايه.
اتصل علي شخص واستاجر الشقة هذه.
طيب.
بعد ما سألته عن قلت له لا اخذت التطبيق العنوان من التطبيق، قال لا انا واحد ارسل لي صوره وتواصل معي عن طريق، اعطاه رقمي عن طريق الواتساب.
ايه؟
تواصل معي. يعني هذا الشخص ما هو مباشره، عن طريق واحد.
طيب،
فهل يلزم عليه دفع عموله الان؟
يعني هو عرفها عن طريق شخص، والشخص الاول عرفها عن طريق التطبيق.
اي نعم بالضبط.
طيب، وتسال عن الثاني.
الان الثاني اللي نعم، هل يلزمني دفع عمولة للتطبيق؟
واضح الآن. واضح. في سؤال ثاني؟
التطبيق يأخذ عمولة، أنا أبري ذمتي منه.
طيب، في سؤال ثاني؟
لا لا بارك.
شكرا. طيب، نرجع لكم معالي الشيخ مع السؤال الثاني للأخ صلاح من الطائف، يسأل عن البطاقات البنكية. بعض البطاقات البنكية الآن حينما مثلا تشتري بمئة ريال يعيدون لك في بطاقتك، يعيدون مثلا نصف ريال أو 70 هللة أو شيء من هذا القبيل. مع كل عملية شراء يعيدون لك جزء بسيط من المبلغ. يقول هل المعاملة هذه جائزة؟
أظن هذه المعاملة يسميها البعض لما أكون واهما بكاش باك.
نعم صحيح.
وهذه قد أجازتها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية حسب ما بلغني، ومن ثم لا يظهر فيها بأس.
نعم أحسن الله إليكم. عبد الله من الباحة سأل يقول عمته لا تسمع ولا تتكلم، وأنها تزوجت وثم طلقت، وأن إخوتها أخذوا ذهبها وتاجروا فيه، ثم ربح هذا الذهب وأعادوا لها تقريبا مبلغ 200,000 ريال. يسأل هل عليه زكاة أم لا. سألته عن يعني هل سألهم عن زكاته فيما قبل فلم يعرف ذلك.
الزكاة واجبة فيه لأنه نوع من عروض التجارة، ولم يعد ذهبا حتى يطبق ما يقال الذهب المستعمل هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة على الخلاف المشهور، لكن هذا تحول إلى عروض تجارة صار يباع فيه ويشترى سواء في الذهب ذاته أو في بديل انتقل إليه بعدما بيع الذهب. فالزكاة واجبة فيه، لكن هل أخرجت زكاته أو لم تخرج يسأل من كان يتولى المتاجرة، فإن كان قد أخرج زكاته فذاك، وإن لم يخرج زكاته فإن الزكاة تجب فيه على حسب مقداره في كل سنة، لأن مقداره يختلف من سنة لأخرى، ومن ثم فمقدار الزكاة يختلف من سنة إلى أخرى.
نعم أحسن الله إليكم. عبد الرحمن من أبها سأل عن لبس الكمامات بالنسبة لبعض النساء واستغنائهن بالكمامة عن النقاب، وودي يكون السؤال أعم وأشمل بالضوابط، ضوابط حجاب المرأة بشكل عام.
يبدو أن السائل يسأل عن لبس الكمامة بالنسبة للمحرم أو للمحرمة، والكلام عن المحرمة بالذات لأنها منهية عن النقاب، فهل هذا يعتبر نوعا منه أو لا؟ طلبة العلم المعاصرون، لأن هذه من المسائل التي جدت من النوازل، منهم من يلحقه بالنقاب فيرى أنه من محظورات الإحرام، ومن ثم من لبسته فعليها أن تخرج فدية أذى، ومن المعلوم أن فدية الأذى تخيرية، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ولعل إطعام 6 مساكين هو من أيسرها. ومن العلماء من لا يرى، أو من طلبة العلم الذين أفتوا في هذا، من لا يرى أن ذلك ملحق بالنقاب، ومن ثم لا يرون فيه بأسا. فالأحوط أن من فعل أو من فعلت هذا تطعم 6 مساكين على الأقل خروجا من خلاف العلماء وأخذا بالأحوط، والأمر يسير.
نعم أحسن الله إليكم. أبو أحمد من الليث يسأل عن صبغ الشعر بالسواد.
هذه مسألة وقع الخلاف فيها من قديم، فأما إن كان الغرض من الخداع سواء رجل يريد أن يخدع امرأة أنه لا يزال شابا وهو يريد خطبتها، أو امرأة تخدع من يريد خطبتها أو ما إلى ذلك، فإن هذا أمر غير جائز. وأما إذا لم يرد هذا فهو محل خلاف، وردت أحاديث في النهي عن ذلك، حديث أبي قحافة وهو والد أبي بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب، وجاء في بعض الألفاظ وجنبوه السواد وأحاديث أخرى. ومن العلماء من سهل في هذا وقال بأنه قد روي عن عدد من الصحابة أنهم صبغوا بالسواد كعقبة ابن عامر وغيره، وتجنبه أحوط. وبإمكان الإنسان أن يبحث عن لون من الألوان قريبة من السواد، وإن لم تكن كذلك بعض درجات اللون البني تؤدي ذلك الغرض وليست سواد، ومن ثم يكون قد خرج من هذا الإشكال.
نعم، أحسن الله إليكم. أم عبد الله من الرياض سألت، يبدو أنها يعني معلمة أو قائدة مدرسة، تقول في الطابور يعني يصفون البنات ثم يسلمون عليهم سلام جماعي، يردون البنات برد جماعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يذكرون بعض أدعية الصباح بشكل جماعي، وتقول أريد بذلك تعليم هؤلاء الطالبات على حفظ هذه الأدعية. تقول أن بعض المعلمات قالت لا، إن هذا بدعة لأنه ترديد جماعي.
أما بالنسبة للسلام فأمره سهل حتى ورد جماعيا، وأما بالنسبة للدعاء فلم يؤثر أن الدعاء يكون جماعيا، ولذلك يحسن تجنبه.
نعم، أحسن الله إليكم. أبو محمد من الباحة يسأل عن يقول بعض المأمومين في صلاة الجمعة يدخل قبل دخول الإمام ويصلي ويستمر في صلاته إلى دخول الإمام، يسأل عن هذا الوقت، يقول أليس هو وقت نهي؟
بالنسبة لوقت النهي في يوم الجمعة، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث عقبة بن عامر، ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس الغروب. فهل هذا عام للأيام كلها أم هو ليس بعام، وأن يوم الجمعة مستثنى من ذلك؟ هذه مسألة خلافية، والأحوط للإنسان أن إذا دخل وقت النهي أن يتوقف خروجا من الخلاف، ومن استمر فلا ينكر عليه، لأنه قول جمع من العلماء أن ذلك لا ينطبق على يوم الجمعة.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال أبو محمد من أبها.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله،
كيف حالك؟ طيب،
الله يحييك، تفضل.
يلا حوك، عندي سؤال. عن السؤال الأول يعني بالنسبة لصلاة التراويح،
إيه؟
إذا قام الإمام للركعة الرابعة الثالثة،
نعم،
فهل يجلس التشهد أم يستمر كم الأربع؟
طيب،
ركعي.
والثاني،
السؤال الثاني بالنسبة لاستقبال القبلة لقضاء الحاجة، يعني القول فصل فيها، يعني
في, 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 في مبنى ولا خارج المباني؟
لا في مبنى، في مبنى دورات المياه.
طيب،
البيوت أو المساجد.
طيب، بالنسبة لصلاة التراويح تسأل عن أنه إذا كان سيوتر بثلاث ركعات هل يجلس التشهد؟
لا سهى، وفي صلاة
سهى
التراويح. نعم، فقام الثالثة،
ماذا يفعل؟
فهل يرجع ولا يكمل؟
طيب، سؤالك واضح، شكرا يا أبو محمد. طيب، فضيلة الشيخ، طيب، معنا في سؤال سعد من خميس مشيط، يقول إنه عرض شقة للإيجار، يبدو في موسم السياحة، يعني عرضها في واحد من التطبيقات الذي يأخذ عمولة على عرض الشقة، ثم يعني يأخذها من المؤجر. يقول بعد ذلك أتاني شخص يريد استئجارها، عرفها من شخص آخر، ذلك الشخص الأول أخذها من التطبيق، يقول هل الشخص الآخر أيضا أخذ عمولة وأعطي التطبيق تلك العمولة؟
هذا يرجع إلى عرف العقاريين أصحاب المكاتب العقارية، فإن كان مثل هذا يستحق شيئا في مقابل ما قام به فنعم وإلا لا، لأنها مسألة عرفية.
نعم أحسن الله إليكم. أبو محمد من أبها سأل عن صلاة التراويح، إذا قام الإمام للثالثة سهوا ماذا عليه؟
إذا قام إلى الثالثة سهوا فعليه أن يرجع ويسجد للسهو كغير ذلك من الصلوات من النوافل أو غيرها.
نعم آخر سؤال معالي الشيخ، يسأل عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان.
هذا أمر من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة أو أن تستدبر ببول أو غائط، ووقع خلاف بين العلماء هل هذا خاص بالفضاء أم هو عام للفضاء وللبنيان. ورد أن ابن عمر قال صعدت يوما على سطح بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وجاء عن أبي أيوب الأنصاري قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة فصرنا ننحرف ونستغفر الله. فما أمكن أن يعدل الإنسان عن استقبال القبلة واستدبارها حتى في البناء فذلك الذي ينبغي أن يكون، ومن ثم يحصن بالمهندسين الذين يخططون المباني أن يراعوا هذا الجانب وأن يصمموا دورات المياه بحيث لا تكون أماكن قضاء الحاجة مستقبلة للقبلة أو مستدبرة لها. لكن إذا لم يتيسر أو أن هذا الأمر لم يراعى فيرجى أن الأمر في البناء أخف.
نعم.
لحديث أبي أيوب ولحديث ابن عمر.
شكر الله لكم معالي الشيخ.
وشكر الله لك وللفريق العامل معك وللمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يديم علينا أمننا وإيماننا ورغد عيشنا وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وأن يحفظ ولاة أمورنا ويسددهم ويكون عونا لهم فيما حملوا إياه، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من الجواب الكافي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.